لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، من حامل من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات كلها ضرم. يا ابن الأولى يا ابن الأولى، يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الروع في وجه الظبى الهمم. الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرى أغمادها السام. وإن أعجب شيء أن أبثكها، كأن قلبك خالي وهو محتدم. لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن، فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم. سيدي فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القايم ما حلموا. فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سهم الردى، يا فطموا. طالت الغابة والحشام، إن اشتعلنا شنك ما تدري صار يوم مطبة والدق، صار حرقة وضربة وسقطة ونبت المسمار. حرقة وضربة وسقطة ونبت المسمار، ولطمة العين أعظم يا أبو صالح مصيبة، وماتت نحيلة عقاب ما كسر وضلع، وانغصب حقها ومن فداك الأول منعها. ماتت نحيلة عقاب ما كسر وضلع، وانغصب حقها ومن فداك الأول منعها. ونخت وخطبت بيهم وما حد سمعه، ومتمرمرة طلعت من الدنيا كئيبة وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاع راس انقطع وتلاقى فاه بزان ورمى بعد وهجموا على خيامه لأعادي وبن سعد صار هجموا على حريما قتل في الحريب بعد هالبيتين وسألها للكوفة عن اللي شهروها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوا يعرفون من جدها ومن امها ومن ابوه وياه يا اخوته ومن ايه وتوقف غريب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حقيقة نفخة الصور في القرآن الكريم أول مرحلة من مراحل يوم القيامة مرحلة نفخة الصور، وقد تحدث عنها القرآن الكريم في العديد من آياته المباركات بألسنة مختلفة، بحيث أنه أشبع الكلام حول هذا الموضوع. ونفخة الصور نفختان، نفخة تتسبب في موت جميع الكائنات الحية، ونفخة أخرى تتسبب في عودتها مرة أخرى للحياة. لذلك الآية المباركة لما عرضت الموضوع قالت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهنالك نفختان، نفخة الموت والصعق ونفخة البعث والإحياء. من هنا نحن نتناول نقطتين أشارت لهما الآية المباركة. النقطة الأولى، ما هو المقصود من نفخة الصور؟ عندما القرآن يتعرض إلى هذا العنوان ويعتبره أولى مراحل القيامة، فما هو المقصود من هذا العنوان؟ هنالك تصورات عديدة لبيان حقيقة نفخة الصور. التصور الأول أن إسرافيل عليه السلام وهو الملك الموكل بنفخ الصور يهبط من السماء حاملا معه صورا ماديا، صور يعني بوق، وينفخ في هذا الصور فيموت جميع أهل الأرض والسماء، ثم ينفخ فيه أخرى فيعودون للحياة مرة أخرى. وهنا تجد أوصافا متعددة لهذا الصور في الروايات، مثلا أن هذا الصور له طرفان ما بين السماء والأرض. فالتصوير الأول لمسألة نفخ الصور أن صورا ماديا يحمله هذا الملك الجليل وينفخ فيه فيموت أهل السماوات والأرض، لكن سيتضح أن هذا التصوير ليس هو المقصود من نفخ الصور. التصوير الثاني لحقيقة نفخ الصور ما نسب للشيخ المفيد أعلى الله مقامه من أن الصور جمع صورة، والذي يحدث أن الله تعالى كما ينفخ الصور في الأرحام فتتحول إلى كائنات حية، كذلك أيضا ينفخ الصور في القبور فتعود إلى كائنات حية. المراد من نفخ الصور نفخ الصور، يعني أن الناس بعد إفنائهم بعد موتهم يكونون على هيئة صور، وهذه الصور تنفخ فيها روح الحياة من طريق إسرافيل عليه السلام. لكن أيضا هذا التصور غير مقبول عند علمائنا. لماذا؟ أولا لأن لفظ الصور ليس جمعا لصورة، ولو كان جمعا لصورة لكان القرآن يقول ثم نفخ فيها أخرى، بينما القرآن يقول ثم نفخ فيه. لو كان الصور جمعا لصورة كان المناسب وماذا؟ أن يكون الضمير يناسب الجمع وليس الضمير يناسب المفرد. القرآن يقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا واحد. اثنين، لو فسرنا نفخ الصور بنفخ الصور فإنما هذا يتناسب مع النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، لكن لا يتناسب مع النفخة الأولى التي هي نفخة الإماتة. الإماتة لا تكون للصور وإنما تكون للأجسام والأبدان، لذلك هذا التصوير أيضا ليس مقبولا. التصوير الثالث لحقيقة نفخ الصور أنه من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. شلون من باب تشبيه المعقول بالمحسوس؟ احنا عندنا واحد من الأساليب العربية أن المتكلم عندما يريد إيصال فكرة معينة، وهذه الفكرة فكرة عقلية محضة قد لا تصل إلى الأذهان بصورة مباشرة،
يضطر أن يشبه الفكرة بشيء محسوس من أجل إيصال الفكرة العقلية. إذا كانت الفكرة فكرة عقلية محضة لا يمكن الوصول إليها عن طريق الحواس، وإنما يوصل إليها عن طريق التفكير، متكلم يشبه المعقول حينئذ بالمحسوس لأجل أن يتوصل إلى هذا الغرض. مثلا ورد في الرواية عن إمامنا صاحب العصر والزمان: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا سترها عن الأبصار السحاب. لمن يطرح هذا التساؤل، ما هي فائدة الإمام الحجة وهو غائب؟ خب الإمام لو يبين أحكام، لو يبين معارف دينية، لو يقيم حدود، لو يقيم المعطلة من الحدود والمعالم، فإذا كان الإمام غائبا أي فائدة لغيبته؟ ما هي الثمرة لغيبته؟ فلما نجي تشرح لإنسان جدوى وفائدة وثمار وجود الإمام الحجة وهو غائب، قد لا تصل الفكرة العقلية له، لكن لما نتشبهها بمثال محسوس يسهل هضم الفكرة، يسهل وصول الفكرة. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا سترها عن الأبصار سحاب. أنتم كلكم تعيشون هذه الظاهرة، الشمس تكون بينكم، السحاب يسترها، إلا أنه لا يؤثر على ماذا؟ على فاعليتها، لا يؤثر على آثارها. النبات ينتفع منها، الإنسان ينتفع منها. فإذا كانت الشمس وهي مستورة بالسحاب تؤثر، فأنا أيضا وإن كنت غائبا فأنا ماذا؟ أؤثر تماما كتأثير الشمس. هنا شو اللي صار؟ اللي صار تم إيصال الفكرة العقلية من خلال تشبيهها بفكرة محسوسة. ولما تقرأ القرآن الكريم، القرآن الكريم في كثير من آياته مبني على هذا الخطاب، على تشبيه المعقول بالمحسوس. وسع كرسيه السماوات والأرض. شنو يعني وسع كرسيه السماوات والأرض؟ أنت عندما تعبر عن مالكية إنسان، عن حاكمية إنسان، عن هيمنة إنسان، تقول هذا صاحب كرسي، يعني له هيمنة، له حكومة، له ملك. لذلك تقول كرسي الحب، كرسي الملك. كرسي الملك إشارة إلى الهيمنة والسيطرة والحاكمية. فلما نجي تتحدث عن مالكية الله، شلون تعالى هو مالك؟ تقول هو مالك السماء والأرض سبحانه وتعالى. شلون نتصور أن الله مالك للسماوات والأرض وما يرى وما لا يرى؟ يجي القرآن يقربها إلنا بصورة محسوسة: وسع كرسيه السماوات والأرض، فيصور كأن لله كرسيا للملك، وهذا الكرسي يسع السماوات والأرض. هذا تشبيه للمعقول بالمحسوس من أجر إيصال الفكرة العقلية المحضة. إذن واحد من أساليب العرب تشبيه المعقولات بالمحسوسات. انجي إلى مسألة نفخ الصور: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. شنو يعني نفخ في الصور؟ يجي بعضهم يقول هذا من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس. شلون؟ يقول مو الله يريد يوصل فكرة للناس، فكرة معقولة، وهي ماذا؟ وهي أن جميع الكائنات الحية ستموت في لحظة واحدة، ملائكة، بشر، حيوانات، نباتات، كلها ستموت في لحظة واحدة. أيضا ستحيا وتعود للحياة في ثانية واحدة. هذه الفكرة من تطرحها على أذهان الناس قد لا تصل إليهم بصورة واضحة، شلون أن الناس يموتون دفعة واحدة والملائكة وجميع أهل الأرض؟ الله أراد يقرب هذه الفكرة المعقولة بمثال ماذا؟ محسوس. قال ونفخ في الصور. الآن لما تنفخ في الصور تنفخ في البوق، هذا الصوت الذي يصدر من البوق يصدر إلى الناس واحدا واحدا أو يصدر دفعة واحدة، يصل إليهم دفعة واحدة. فكما أن صوت البوق صوت الصور يمكن أن يصل وهو صوت واحد للناس جميعا في لحظة واحدة، أيضا ماذا؟ الإماتة والإحياء يمكن أن تتم للكائنات الحية في لحظة واحدة. هذا من هذا الباب. إذن ونفخ في الصور، ليس هنالك صور وليس هنالك نار، وإنما هو من باب تقريب المعقول بالمحسوس، وهذا تصوير ثالث وسيظهر أنه ليس المقصود. تصوير الرابع لحقيقة النفخ في الصور أنه استعمال كنائي. شلون يعني استعمال كنائي؟ مو إحنا عدنا واحد من أساليب العرب الكناية، وهذا أسلوب بلاغي يلجأ إليه المتكلم البليغ. كناية يعني ماذا؟ الكناية يعني أن يتكلم المتكلم بكلام إلا أنه لا يريد معنى الكلام وإنما يريد لازم المعنى، ما يريد معنى كلامه وإنما يريد المعنى الملازم لمعنى كلامه. شلون؟ أكو تعبير رائج عند العرب، وأنتم كلكم مطلعون على آداب اللغة العربية، تعبير رائج عند العرب يقولون فلان كثير الرماد. لما يقولوا فلان كثير الرماد شي يريدون من عنده؟ يعني واحد ثيابه وسخة كلها رماد، بيته من تدخل إلى بيته تشوف آثار الدخان والنار في بيته؟ لا، فلان كثير الرماد يعني ماذا؟ أنه رجل كريم. شلون رجل كريم؟ مو أدري هذا من يصير إنسان كريم يعني كل يوم عنده وليمة، كل يوم عنده ضيوف، كل يوم عنده فد عزيمة، من يصير عنده ولائم ضيوف؟ هذا يحتاج إلى طبخ لو ما يحتاج؟ خب ذاك الوقت مطاعم ماكو، يحتاج إلى طبخ لو ما يحتاج؟ يحتاج. لازم كثرة الطبخ وجود ماذا؟ وجود الرماد. وكلما صار الطبخ أكثر صار الرماد أكثر. فمن عندما يقال فلان كثير الرماد يعني شنو؟ يعني أنه رجل كريم معطاء. فأنت تكلمت بكلام لكنك لا تريد معنى الكلام وإنما تريد لازم المعنى. لازم كثرة الرماد شنو؟ الكرم. فأنت تريد لازم المعنى. هذا يعبر عنه في اللغة العربية ماذا؟ كناية. أنت كنيت عن المعنى، كنيت عنه بمعنى آخر. كثير الرماد يعني رجل كريم. وإلا هاي مشكلة من جنمدح إنسان نقول كثير الرماد ونقصد المعنى من العبارة، هذا إساءة وليس مدحا له. لكننا لا نقصد معنى العبارة وإنما نقصد لازما معنى. إذن هذه كناية. زين، إذا علمنا أن الكناية من أساليب البلاغة العربية، انجي إلى الآية المباركة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا عندنا أمران: عندنا نفخ الصور هذا أمر، وعندنا معنى لازم لنفخ الصور وهو ماذا؟ وهو الصوت المرتفع. انت من تنفخ في البوق في الصور اللي يتسبب عن نفخ البوق والصور ماذا؟ الصوت المرتفع. ونفخ في الصور هذا هو المعنى الأول، لكن المعنى الملازم لنفخ الصور هو ماذا؟ هو الصوت المرتفع. فأنت لما تقول فلان نفخ في الصور، هو قد ما عنده صور ولا نافخ، لكن عنده ماذا؟ صوت مرتفع. يعني مثلي الحين تقول هذا السيد أبو صور، هذا عاد كان ما تروح بدال. هذا السيد ينفخ في الصور، ينفخ في الصور، لا عندي صور لا عندي نافخ، لكن أنت تريد المعنى الكنائي، يعني هو صاحب صوت مرتفع، صاحب صيحة، فيعبر عن المعنى الكنائي عن المعنى اللازم بالمعنى الملازم له. فلما ننجي إلى الآية ونفخ في الصور، مو يعني أكو صور، مو يعني أكو ناف، يعني هنالك صوت مرتفع سيسبق قيام القيامة، وهذا الصوت المرتفع عندما يسمعه الناس سيوجب موتهم، وعندما يسمعونه مرة أخرى سيوجب ماذا؟ إحياءهم. تقول إحنا من وين فهمنا أن المراد من نفخ الصور هو المعنى الكنائي؟ هذا من وين فهمنا؟ فهمناه من القرآن نفسه. لما نرجع إلى الآيات القرآنية الأخرى نشوف القرآن شنو يعبر عن نفخ الصور. التفت لي في آية يقول القرآن: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. شنو عبر عن النفخة؟ عبر عنها بماذا؟ بالصيحة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واحد. اثنين: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبيه. جاءت الصاخة يعني ماذا؟ صاخة يعني الصيحة مرتفعة الشديدة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أبيه، عبر القرآن عن نفخ الصور بماذا؟ بالصاخة. انجي إلى آية ثالثة: وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وإنما هي زجرة واحدة، عبر عن الصيحة بأنها ماذا؟ زجرة. زجرة يعني أيضا صوت مرتفع قاسي شديد. إذن لما ننجي القرآن نقرأ آياته، إذا تحدث عن النفخة عبر عنها تارة بالصيحة، وعبر عنها أخرى بالزجرة، وعبر عنها ثالثة بماذا؟ بالصاخة. نفهم من ذلك أن مراد القرآن من نفخ الصور لازم المعنى، وهو الصيحة والصوت المرتفع الذي يملأ الأرض والسماء قبل يوم القيامة. إذن لما نتحدث عن مسألة نفخ الصور وأنه من إرهاصات يوم القيامة، بل إنه أول مراحل القيامة، مو مرادنا من نفخ الصور صور حقيقي مادي طوله ما بين السماء والأرض، لا، مراد من نفخ الصور معناه الكنائي، وهو الصيحة المرتفعة التي تسمعها جميع الكائنات الحية. زين، انجي الآن إلى النقطة الثانية المرتبطة بالآية المباركة. الآن قبل ما ندخل بالنقطة الثانية خلوني أستشيركم في الاستشارة، مو أستشيركم نزل صوتي لو أرفع صوتي، هذا هو هالشكل ما يفيد. استشيركم أننا نمضي في أبحاث القيامة لو نقف والتنوع زين، خب ندخل جنة بندخل نار، نوقفكم على الصراط، أعظم من هالتنوع شنو؟ وصلني من بعض الإخوة أنه ش عندك ويا القيامة، خلنا ويا أئمتنا ويا فلان، وين رايح؟ بعيد رايح. فأنا قلت أستشيركم الكف، شنو العشرة؟ ليلة بكرة عشر، احنا تونا بأول مرحلة من القيامة. لا، هذا مكان استشارة. يلا اللي يقول واصل ارفع ايد. هنا ما في الا اثنين، اللي يقول ما اواصل ارفع ايد. كفتكم مرجوحة. فاذا نحن ان شاء الله تعالى باقون مع هذه الأبحاث، وأنا أحاول أيضا إن شاء الله تعالى أختصرها، يعني ما نصل إلى معها إلى آخر الشهر، أختصرها بمقدار الاستطاعة، أتوقف عند المحطات المهمة منها، وبعد ذلك شوف الله شنو يختار. وهم اقتراحاتكم عندي محل اهتمام، فأي شخص عنده مقترح فيما يرتبط بالموضوعات على عيني على رأسي، سواء فيما يرتبط بشهر رمضان أو ما يرتبط بعاشوراء، بل بالعكس أنا أفرح بالاقتراحات. أوصلوها بأي طريقة، من طريق الواتساب، من طريق الصفحة الموجودة على الفيسبوك، من طريق الاتصال، من طريق الإخوة الذين لهم صلة بي، وهذا بثوابكم، يعني والموضوع لما يكون يطرح ويعالج فهو في ثواب من يقترحه، جزاكم الله تعالى جميعا خيرا. فأنا بكم أصول وأجول إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد.
صلِّ وسلم.
النقطة الثانية المرتبطة بالآية المباركة: من هم المستثنون من نفخة الصور؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. إذن هنالك أشخاص مستثنون من نفخة الصور، فمن هم هؤلاء؟ لما نرجع إلى الروايات، الروايات تؤكد على الحالة العامة ولا تؤكد على حالة الاستثناء، يعني تؤكد على العقد الأول من الآية المباركة. مثلا ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: يهبط إسرافيل من السماء ويحمل معه صورا طرفاه بين السماء والأرض. خب انحل، شنو يعني طرفاه بين السماء والأرض؟ يعني ماذا؟ يعني أنه يؤثر في السماء والأرض، يحمل معه صورا طرفاه بين السماء والأرض، يعني يحمل معه قدرة إماتة وإحياء مؤثرة على السماوات والأرض، مو المراد المعنى الحقيقي. يحمل معه صورا طرفاه ما بين السماء والأرض، فإذا رآه أهل السماوات قالوا: إن الله قد أذن بقبض أرواح أهل السماوات والأرض. يعني كأن هذا إسرافيل مدخر لهذه المهمة للإماتة والإحياء، فيهبط ويقف عند حظيرة القدس متجها ناحية الكعبة فينفخ في الصور، فإذا خرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل الأرض لم يبق ذو روح إلا وصقع ومات، وإذا خرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل السماء لم يبق ذو روح في السماء إلا وصعق ومات. يعني بعد لا يبقى لا ملاك لا جبرائيل لا فلان، كلهم يموتون عند نفخة الصور. يقول الإمام زين العابدين: ثم يلتفت الله تعالى لإسرافيل ويقول له: مت فيموت. خلاص صفحة تطوى، كل من عليها يموت، كل من عليها يفنى. لكن القرآن يقول: إلا ما شاء الله، يعني هذا العموم إلى استثناء. فمن هم المستثنون؟ انجي إلى آيات ثلاث في القرآن، إذا جمعنا بينها يتضح من هم المستثنون. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا ماذا؟ محضرون. لاحظ تعبير القرآن، خليه بذهنك، فإذا هم جميع لدينا شنو؟ محضرون. محضرون، هذه الآية خليها بذهنك. نجي إلى آية ثانية. الآية الثانية يقول فيها تبارك وتعالى: فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. القرآن في آية ثانية ينبه على الفئة المستثنات، فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. زين نجي نتوقف عند هذه الآية، شنو المقصود من مخلصين؟ الآية ما قالت إلا عباد الله المخلصين بالكسر على نحو اسم الفاعل، قالت إلا عباد الله المخلصين على نحو اسم المفعول، يعني من استخلصهم الله تعالى لنفسه. شلون يعني استخلصهم؟ يعني بعد أخرج كل هوى من قلوبهم وأخرج كل شرك من قلوبهم، فلا يوجد في قلوبهم إلا الله، لا توجد في قلوبهم لذة ولا هوى ولا شيء يصرفهم عن الله، مخلصون لله محضا، خالصون مخلصون. إذن المراد من المخلص من استخلصه الله تعالى لنفسه. زين من هذا الذي استخلصه الله لنفسه بأن أزال كل هوى وكل لذة وكل شرك من نفسه المباركة؟ انجي للآية الثالثة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهرهم عن الرجس يعني ماذا؟ الرجس الشرك، الرجس الهوى، الرجس الذنب، طهرهم الله من كل ذلك فصاروا مستخلصين لله سبحانه وتعالى. إذن آية تقول إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، آية ثانية تقول فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. مخلصون من هم أيها القرآن؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فالمخلصون محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
ليش هؤلاء مخلصون؟ ليش هؤلاء لا تشملهم نفخة الصور؟ هذا له نكتة وله سر لعلي أوفق لبيانه في مجالس أخرى. فمحمد وآله مستثنون من نفخة الصور، إسرافيل، ميكائيل، جبرائيل، فلان، كلهم تطويهم نفخة الصور، ولكن آل محمد عليهم السلام هم المستثنون، لأن هذه نفخة الصور نفخة فزع، وهؤلاء قلوبهم آمنة مطمئنة لا يفزعها شيء أبدا. نعم غيرهم تفزعه نفخة الصور، لكن قلوب آل محمد قلوب آمنة مطمئنة لا تفزعها نفخة الصور أبدا. هذه القلوب كفاها تروعا، القلوب طالما تروعت. لكن لما نجي اليوم اللي يفزع فيه جميع الناس، هالقلوب تصبح قلوب آمنة مطمئنة، وهي كذلك دائما وأبدا مطمئنة وآمنة بالله سبحانه وتعالى. اليوم اللي يفزع في جميع العالم من ملائكة وبشر، هذه الذوات الطاهرة مطمئنة لا يفزعها شيء أبدا. كافي فزع، كافي روعة. جالسة في دارها وإذا تسمع صوت بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى. هذه الصيحة أفزعتها، روعتها، أثكلت قلبها. ومثل ما سمعت هالصيحة يوم من الأيام جالسة بالخيمة وما سمعت إلا صوت أمخدرات محمد قوموا. الصيحة اللي يتحدث عنها الإمام الحجة شي يقول؟ وأسرع فرسك شاردا وإلى خيامك قاصدا محمحما. جالسة بالخيمة وإذا تسمع صوت صهيل مرتفع روع قلبها. الإمام الباقر يسألوه يقول لمولانا رجع جواد جدك الحسين يحمحم إلى الخيام فماذا كان يقول؟ يقول الإمام الباقر لقد كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلومة. عجيب متى قال هالجواد؟ قال هالجواد عندما صار يدافع عن أبي عبد الله. لما سقط الحسين أقبل الأعداء يريدون أن يحتزوا رأسه، من الذي كان يدفعهم عن الحسين؟ جواد الحسين كان يطوف حول أبي عبد الله، وكلما اقترب أحد الأعداء دفعه عن أبي عبد الله إلى أن الأعداء ابتعدوا عن الحسين. خلك في الصورة وياي. ها سوى الجواد المعذرة شيعة تقول الرواية فعمد إلى العنان الذي يمسك به الحسين إذا صعد عليه. السوى أمسك العنان بأسنانه وأقبل إلى الحسين وضعه في يده. يقول لأبو علي أبو علي قوم ترى سكينة تنتظرك في الخيمة. أبو علي قوم ترى زينب واقفة عند باب الخيمة. فلما رأى أن الحسين لا طاقة له على القيام استوى الجواد شيعة طأطأ بعنقه وضع صناصيته على جسد أبي عبد الله. أقول شيعة وصار يخضب ناصيته من دمه. الله يريد يرجع الجواد إلى الخيمات ويحمل رسالة إلى النساء. وفعلا رجع يحمحم، رجع يبكي. زينب جالسة بالخيمة سمعت صوت الصهيل، قالت بني سكينة ما تعودنا من جواد أخي أن يحمحم إذا رجع، فقومي وانظري ما الخبر. إجت سكينة رفعت خباء الخيمة وإذا بها ترى الجواد بلا أبيها والدماء قد خضبت جسده. صرخت سكينة عمة ألا قومي للسبا؟ قالت ولم بني؟ قالت لقد قتل الحسن. فتصارخن النساء وحسيناه ومصيبته. وحس جواد حسين يصهل حي خونا وجيته. قوم نتلقى وليمة يا بنات ونسوته. قومي يسكن اطلعي له وبغير مهله وانظري. الجنة متغير صهيلة الصار ما ندري على أظن قحام وانذعار من عسكر المحتاط به يكثر الصيحات ما حسين ما هي عادته طلعت سكينة ومدى معها على خدها تسي ووقفت والعين مشبوحة على حس الصهي اسمع اسمع شافته يسحب عنانه مزلزل البر بالعوي ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته اندهشت سكينه هنادت بس يا عمه من الخدار راح والينا يا عمه وصار والينا زجر حسينا اندهشت سكينه هنادت بس يا عمه من الخدار راح والينا يا عمه وصار اسمع اسمع طاح ابويا حسين وقبل يسحب عنان المهار صرخة وجاب القلب والثوب عاجل شقت صرخة ودم القلب من عينها سال وجرى حسين يا ابن ام هتكنا كان طحت على الثرى وباشر العدوان تاخذ هالحريم ميسرة بعد عزي والخدار تصبح احوال مشتت رج جواد حسين خالي يا بنات المرتضى اتحيرت مدري شسوي ضاق برحب الفضا اقول بالخيام نقعد حيارة بالخيام نقعد حيارة لو نروح ما اقدر اقعد كان هال ون الخفية ونت يا جواد الحسين أين حسين أين من كان لي عمادا ظلالا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والصالحين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.